أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هو الاستعمال؟ بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. نرجع مرة ثانية إلى الفقرة السابقة. التبادر علامة الحقيقة. قال: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. أكو سؤال على هالفقرة؟ ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. إذن هناك عملية وضع، يعني اقتران لفظ بمعنى. فإذا هذا الشخص الذي يعلم بهذه اللغة حينما يسمع أي لفظ ينتقل ذهنه إلى معنى هذا اللفظ، يعني يتبادر إلى ذهنه معنى اللفظ. الآن نريد أن نكون علاقة بين التبادر والوضع. حينما يتبادر المعنى إلى ذهنه نقول أن التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، يعني علامة على الوضع. التبادر علامة على الوضع. التبادر علة لو معلول؟ معلول للوضع، والوضع علة. الوضع علة للتبادر، والمعلول والتبادر معلول للوضع. فننتقل من التبادر إلى الوضع، يعني ننتقل من المعلول إلى العلة. وهذا الكشف الذي نكشف به عن العلة، ننتقل من المعلول إلى العلة، نكشف عن العلة بواسطة المعلول، نسميه بالكشف الإني، لأنه انتقال من المعلول إلى العلة. فما دام أنه ننتقل إلى الوضع، يعني ننتقل إلى المعنى الموضوع له، يعني ننتقل إلى المعنى الحقيقي بعد الاستعمال، لذلك يقال بأن التبادر من علامات الحقيقة. وأكو علامات ثانية أيضا، يعني التبادر علامة من علامات الحقيقة، هناك علامات أخرى تطرح حينما يناقش موضوع الحقيقة والمجاز. علامة الوضع، وبينت أنه علامة المعنى الموضوع له. لكن يقولون الحقيقة بالنظر إلى الاستعمال الحقيقي، حينما تستعمل اللفظ المعنى الموضوع له، تستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، نقول هذا الاستعمال استعمال حقيقي، فعندنا حقيقة، والحقيقة مساوية للمعنى الموضوع له، لكن المعنى الموضوع له قبل الاستعمال والحقيقة بعد الاستعمال. فنقول بأن التبادر من علامات الحقيقة، ولا المفروض أن نقول من علامات المعنى الموضوع له، لكن بهذا التوجيه. تبادر المعنى حين سماع اللفظ، خلينا نكون دقيقين في التعبير. نعم، ان هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ. نعم. طبعا نعم، الآن هو نتيجة للوضع. الوضع يأتي اقتران لفظ بمعنى إما مرارا عديدة وإما في ظرف مؤثر. في سؤال: ما هو الاستعمال؟ بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. هذا بعد أن يوضع، يعني عملية اقتران على حسب نظرية السيد الشهيد. الآن ما قاعد ينظر إلى التخصيص أو العلاقة الذاتية، حينما يقول يوضع اللفظ يعني بناء على نظريته، وأن الوضع معناه اقتران لفظ بمعنى. ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، بين اللفظ والمعنى. الآن عرفنا صار عندي اقتران لفظ بمعنى، الآن أريد أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. أو أستعمله في معنى آخر اللي يعطينا المجاز. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى. أنت الآن في ذهنك صورة هذا الحيوان المفترس، تريد أن تنقل هذه الصورة إلى ذهن السامع فتقول أسد عن طريق اللفظ. طبعا قلنا الآن فارغين أنه العالم باللغة، فتقول أسد يتصور الحيوان المفترس. إذن هي عملية ترجمة، عملية نقل الصور الذهنية من ذهنك، سواء كان عندك معنى واحد أو عندك معاني متعددة، فتأتي بألفاظ متعددة. هنا أنه هذه الصور الذهنية الموجودة في الذهن الإنسان الذي يمكن أن يأتي بألفاظ مساوية للمعاني الموجودة في ذهنه، لا أكثر ولا أقل، حتى هو يريد أن ينقل هذه الصور الذهنية إلى ذهن السامع، فلا بد أن يأتي بألفاظ تتناسب مع الصور الذهنية. لذلك إذا كانت الألفاظ ناقصة الصورة ما تصير واضحة عند الطرف الآخر، أو تأتي بألفاظ تعطيك معاني أكثر من المعاني الذهنية، راح تصور أشياء ما موجودة في الصورة الذهنية الموجودة في ذهنك، تصور شيء أكثر وأنت ما تبي هذا الشيء الأكثر. فإذن هذه الألفاظ تكون مساوية حينما تريد أن تنقل الصور الذهنية من ذهنك إلى ذهن السامع. وهذا في التخاطب العرفي، في التخاطب العرفي من تتكلم تنقل الصور الذهنية إلى ذهن السامعين. أنا قاعد أتكلم أحاول قدر الإمكان أنه الألفاظ تكون بقدر المطالب بقدر المعاني الذهنية، ونحاول ننتقل الألفاظ ونركب العبارات بطريقة بحيث يكون عندي أنه متأكد أن المعاني تنتقل إلى ذهن السامع كما يريده أو كما يريدها المتكلم. بنفس الطريقة أنه ينتقل عبارات، ما ينتقي أي عبارة من العبارات ويجعلها أو ألفاظ معينة، فيحاول أنه هذه الصورة الذهنية تنتقل كما هي هي إلى ذهن السامع. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع استعمالا. فالاستعمال هو استخدام اللفظ بقصد استخدام المتكلم اللفظ بقصد اختار المعنى في ذهن السامع. تعريف الاستعمال: استخدام المتكلم اللفظ بقصد، عند قصد، عند إرادة، يقصد ويريد اختار معناه في ذهن السامع. نفس التعريف موجود في الكتاب، ما يحتاج شيء. هذا استخدامك، جعلت استخدام المتكلم
يقصد نقل المعنى الى،
نعم نعم، بقصد اختار اي نقل المعنى في ذهن السامع. لكن قد النقل يفهم منه تنقل من مكان الشيء الى مكان اخر ويخلو ذلك الشيء، فسميه اختار، انه المعنى موجود وانت تخطر نفس المعنى في ذهن السامع فيكون موجود في ذهنك وفي ذهنه. يعني كلمة النقل ينقل، النقل يعني تخلو، يخلو المكان الأول وتنقل إلى المكان الثاني. فإذا استخدام المتكلم اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع هذا أسميه استعمال. استعمال اللفظ في المعنى. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه، ويسمى اللفظ مستعملا. إذن اللفظ مستعمل والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ، أسمي هذه الإرادة إرادة استعمالية، يعني القصد، يريد يقصد. ورجعوا للسابق، اللفظ موضوع المعنى موضوع له، اللفظ مستعمل المعنى مستعمل فيه، مصطلحات ضبط هذه المصطلحات. أسأل الآن، إذا الشخص أثناء النوم يتكلم عنده إرادة استعمالية ولا ما عنده؟ ما عنده إرادة استعمالية، فالنائم لا توجد عنده إرادة استعمالية لأنه لا يقصد اختار معاني الألفاظ في ذهن السامع، هو نائم ما عنده إرادة. الآن الببغاء أو الكاسكو عنده إرادة استعمالية؟ ما عنده إرادة استعمالية، هو يكرر فقط الكلمات، مو نظر أنه يريد استعمال الألفاظ في المعاني حتى يخطر المعاني في ذهن السامع، هو فقط يقلد الأصوات. قصد، نعم قصد. إنسان ساهي ويتكلم ما عنده قصد ولا إرادة. إذا ننتفت أنه الإرادة الاستعمالية يعني قصد استعمال، الإنسان متعمد أن يستعمل الألفاظ، أن يستعمل الألفاظ في المعاني. لذلك الحيوان الذي يتكلم، طير يتكلم، الإنسان النائم، الإنسان الساهي، الإنسان الغافل، كله أنه ما عنده قصد. الإنسان في مقام التقية، فكروا قبل ما تجاوب، الإنسان في مقام التقية، الإمام المعصوم عليه السلام في مقام التقية عنده إرادة استعمالية ولا ما عنده؟ خصل، اشرح، بين. إن قصد لا يخبر عن الواقع، هذا مو موضوعنا احنا، كلامنا قصد استعمال اللفظ في المعنى، مو قصد عدم إرادة الواقع، مو كلامنا في إرادة الواقع وعدم إرادة الواقع. عند إرادة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، أو ما عند إرادة استعمالية؟ الآن هذا اللفظ لما الإمام استعمله هو يقصد أن هذا المعنى يخطر في ذهن السامع حتى يتقي شره، يعطي الحكم على نفس حكم هذا السامع، فهو يقصد أنه يخطر المعنى. هذا شيء آخر، أنه في مقام التقية نقدر نستنبط منه حكم شرعي أو ما نقدر، نقول ما نقدر لأن في مقام التقية ذاقت فينا إرادة من نوع آخر، رحينا بعد شو أكو إرادة استعمالية، وتوجد عندي إرادة من نوع آخر. الإرادة الاستعمالية موجودة عند المعصوم عليه السلام، ولكن الإرادة من النوع الثاني غير موجودة، راح تجينا بعد قليل. ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل اللي عند الإرادة الاستعمالية، إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى. أنت الآن كمستعمل كمتكلم تتصور اللفظ وتتصور المعنى، بعد ذلك تستعمل اللفظ لإخطار المعنى في ذهن السامع. إذن ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل، حط كسرة تحت الميم، الشخص المستعمل يعني يتصور اللفظ ويتصور المعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، راح أشرح بعد قليل، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة. أشرح الآن، هذا المستعمل، تصور اللفظ وتصور المعنى. لما يتصور اللفظ، هو قصد فقط نفس اللفظ أو أنه طريق إلى المعنى؟ طريق إلى المعنى، وسيلة إلى المعنى، جسر إلى المعنى، آلة للمعنى، مرآة للمعنى. لما يأتي باللفظ أنت مثل المرآة، المرآة حينما تنظر فيها نظرك يقع على الصور، فنظرك إلى الصورة يعني المرآة وسيلة للنظر، كذلك اللفظ عبارة عن وسيلة لإخطار المعنى، فيكون اللفظ يلحظ على نحو اللحاظ الآلي لأنه لغيره للمعنى لا لنفسه. يعني اللفظ حينما أتي باللفظ ليس نظري إلى اللفظ، وإنما اللفظ طريق إلى المعنى، إلى المعنى، جسر إلى المعنى، قنطرة إلى المعنى، آلة للمعنى، مرآة للمعنى. وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي يريد المعنى لنفسه، لأنه يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع. فإذا اللفظ وسيلة إلى للوصول إلى المعنى، وهو يريد إخطار المعنى مو فقط صورة اللفظ، ويريد من استعماله لللفظ أن يخطر معنى اللفظ في ذهن السامع. فالغاية والهدف هو المعنى، واللفظ وسيلة. مثل الإنسان عنده سيارة، السيارة وسيلة للانتقال، لا ينظر إلى السيارة لأنها سيارة، إلا اللي بيكشخ مثلا، اللي بيكشخ مو نظرة إلى الوسيلة، نظرة أن السيارة عبارة عن إظهار لنفسه، يريد السيارة لنفسها. لكن من ينظر إلى السيارة أنها وسيلة نقل، ينظر إليها على أساس اللحاظ الآلي لا اللحاظ الاستقلالي. والانتقال من مكان إلى آخر هو الهدف والغاية، هو اللحاظ يراه باللحاظ الاستقلالي. حينما أقول قام زيد، زيد فاعل، نظر إلى اللفظ ولا إلى المعنى؟ ولما نقول مرفوعا وعلامة رفعه، احنا في النحو نظرنا للمعاني ولا للألفاظ؟ للألفاظ ننظر إليها على نحو استقلالي. قد أنا ما أعرف الآن زيد شنو معناه، جاء غضنفر، قد ما عندي صورة عن الغضنفر، لكن أقول بأن غضنفر فاعل، مع أن ما عندي المعنى، عندي اللفظ فقط. فلن في علم النحو إحنا نتعامل مع الألفاظ مو مع المعاني. لذلك أقول قام فعل ماضي، نظري إلى اللفظ مبني على الفتح، اللفظ نفسه مبني على الفتح. فإذا ننظر إلى الألفاظ، لكن أحيانا قد ننظر استطرادا إلى المعنى. لما نقول زيد مو اللفظ هو الفاعل، زيد هو الحقيقي فاعل، واضح؟ زيد الحقيقي فاعل. لكن أيضا النظر هنا، تلاحظون النحويين يقولون زيد فاعل وعلامة رفعه، هو المعنى هو الفاعل وعلامة الرفع على اللفظ، بس ما قاعد يفرقون هذا التفريق. الله، الله فاعل ولا لفظ الجلالة فاعل؟ الله فاعل، لفظ الجلالة فاعل، أنت مشرك. إذا قلت لفظ الجلالة فاعل يصير الله، وعندك لفظ الجلالة يصير اثنين، يصير مشرك الشخص. مع أنه في الإعراب شو يقولون؟ لفظ الجلالة فاعل وعلامة رفعه الضمة، مع أن هذا غلط. نقول الله فاعل ولفظ الجلالة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
الشيخ عرفنا أنه هو كجسر الآلة للوصول إلى المعنى، الذي
يدل المعنى
على نحو اللحاظ الاستقلالي.
بعد الآن قاعد أشرح إن شاء الله. فاللحاظ الاستقلالي يعني يراد لنفسه، أنت تريد المعنى من أجل المعنى، وتريد اللفظ من أجل المعنى، فيصير اللفظ طريق إلى المعنى، يعني لحاظ آلي مرآتي، وتريد المعنى لنفس المعنى، فيكون عندي باللحاظ الاستقلالي. يعني نعم، بس أقول في الإعرابات في النحو ينظرون إلى الألفاظ، ما ينظرون للمعاني. يعني الشخص ما يعرف معنى غضنفر، مع ذلك يقول فاعل، مع أنه ما عنده صورة عن المعنى. يعني تقول جاء غضنفر وأنت ما تعرف أن غضنفر يعني الأسد، تقول جاء غضنفر، غضنفر فاعل مرفوع، مع أن ما عندك المعنى، لأن في علم النحو نظرهم للألفاظ مو للمعاني. نعم.
تصوره للمعنى يعني قال يرجع للمعنى، فتصوره للمعنى،
تصور المستعمل للمعنى، تصور المستعمل للمعنى، تصور المستعمل لللفظ.
نحو الذهن لهذا الاستقلال كما تفضلت، تصور المعنى للمعنى
لنفسه، لنفسه، تصور المعنى لنفسه، لأن هدفك المعنى، الغاية عندك هو المعنى.
نعم.
فلما تتكلم شنو هدفك؟
المعنى.
تريد المعاني تنقلها إلى ذهن السامع. كيف كيف تنقلها؟ عن طريق الألفاظ. فالألفاظ أنت تريدها لنفسها أو تريدها لغيرها؟ نعم، آلة وسيلة يعني.
بالنظر إلى المعنى نفسه
استقلال. لأنك يعني هذا، لأنه اللحاظ الآلي ما يكون لغيره، اللحاظ الاستقلالي ما يكون لنفسه. فتريد المعاني من أجل نفس المعاني، وتريد الألفاظ طريق إلى المعاني. فهما كالمرآة والصورة. أي هو المرآة؟ اللفظ لو المعنى؟ اللفظ مرآة والمعنى الصورة. مثل مرآة تنظر إلى صورتك، أنت الهدف أنه ترى صورتك في المرآة، مو نفس المرآة. هذا بخلاف من يذهب إلى السوق حينما يريد أن يشتري مرآة، نظر إلى المرآة بما هي مرآة ولا بما هي عاكسة؟ بما هي مرآة، يشوف البرواز يتناسب مع الديكور اللي عنده، أنه نوعيته من أي نوع، من أي دولة مستوردة. نظر إلى المرآة على نحو اللحاظ الاستقلالي، نظر إلى كيفية البرواز، دائري مثلا، مربع، مستطيل، مثلث، أنه برواز يتناسب مع الديكور الموجود عنده في البيت. إذا نظر إلى المرآة، ولما يعلقها بالبيت خوش صورة تتناسب، مثلا أنه المرآة تتناسب مع الديكور. نظر إلى المرآة، مع أن كل مرآة تعكس الصور، نظر استقلالي. لمن حينما يريد الإنسان أن يشتري مرآة، يشتري لنفسها اللحاظ استقلالي. من يعلقها الآن؟ يبدأ اللحاظ الآلي. من يعلقها؟ يشطح، يكشف، يعد روحه. الآن باللحاظ الآلي.
اللحاظ الآلي عند الاستعمال.
للاستعمال.
لكن بداية المشترى يا شراسة مو مكر وفيه.
نعم.
النظر.
نعم.
نقدر نقول شيء اللحاظ الآلي أهم من اللحاظ الاستقلالي.
لا، كل واحد نوع. نوع أهم. كل واحد هذا نوع وهذا نوع. زين. الآن تلاحظون مثلا مثال ثاني، أنه شخص يروح يشتري له مثلا آية قرآنية مزخرفة، لحاظ آلي لو استقلالي؟
النظر
بيعلق بالبيت كمنظر استقلالي هي، وقد أصلا ما يقرأ الآية ولا في عمره قارئ الآية، بيكشخ فيها. قد تكون من الآيات المتداخلة اللي ما تدري رأسها من كرياسة على قولتهم، هي رسمة من أجل الكشخ، يعني الشخص يشوف خوش منظر بس. وقد انه شخص لا يشتري على نحو اللحاظ الآلي، كل يوم قبل ما يطلع من البيت يقرا الايات بعدين يطلع من البيت، يكون على نحو اللحاظ الآلي.
اكثر شيء في الشهيد يسوي بان اللفظ عاده اللحاظ الآلي بان يكون جزء الى المعنى، وهم عاده اللفظ والمعنى في علاقه بيناتهم، فلما يعني المعنى حقه بان يكون كاللحاظ الاستقلالي وبحيث يكون روحه
الحظ
هي
أنه جسر يصل إلى المحلول على روحه. التوفيق أنه أنت بالاستعمال الألفاظ، تريد الألفاظ لنفسها ولا تريد الألفاظ للمعاني؟ هدفك شنو من الكلام؟ إنسان يهذر وايد هدفه يتكلم من أجل الكلام، هذا لحاظ استقلالي. شوف الشيخ دائما يتكلم زين، وجس لا يتكلم لأنه يريد أن ينقل المعاني إلى ذهن السامع. هدف نفس الألفاظ ولا المعاني؟ المعاني. فنقول هذا الذي هدفه هو يكون اللحاظ الاستقلالي، يريد المعاني لنفسها يعني استقلالا.
يعني عادة اللحاظ الاستقلالي يكون في ذهن السامع
قبل ما يكون في ذهن السامع. أنا الآن كمتكلم، كمستعمل للفظ والمعنى، أنا الآن هدفي هو نقل الألفاظ ولا نقل معاني إلى ذهن السامع؟ نقل المعاني إلى ذهن السامع، اختار المعنى في ذهن السامع. كيف يمكن لي أن أنقل هذه المعاني إلى ذهن السامع؟ بواسطة الألفاظ. فالألفاظ واسطة، الألفاظ واسطة، يعني دورها فقط دور الواسطة في انتقال المعنى إلى ذهن السامع. فهدفي هو المعاني، والألفاظ مرآة للمعاني. قد تتغير العملية، الآن نتكلم لغة الإشارات، ما هو ألفاظ، هذه حركات، هذه الحركات هي غاية ولا وسيلة؟ وسيلة، مثل الألفاظ، حركات اللي لغات اللغة بالإشارة أيضا تعتبر وسيلة لنقل المعاني، فهم يتفاهمون عن طريق الإشارة. الآن الواحد يسألك شيء يعني لا سوف برأسك، لا هذه لا أنت هدفك نفس الحركة ولا أن تقول لا يعني المعنى
ما تسوي إلى العيب
شيء مزيد؟
نعم.
أما الهندي لا الهنود من الجنة حافظ على كل
نفس اللغة نفس يعني أكثر استخدم مرة
على حسب أنت مرادك، أنت مرادك أنت تريد أن تنقل المعنى إلى ذهن السامع أو تريد اللفظ من أجل اللفظ. في علم النحو نظرهم للألفاظ فيكون اللفظ على نحو استقلالي.
شيخ أنت مثل علم المنطر والنفس، أنا ما أعرف المنطر للمنطر بس دورت عشان أستخدمها في علوم أخرى
من العلوم الآلية ميزان ومعيار ومقياس للعلوم الثانية.
روح منطق ليسوا استقلالي حكي.
نعم، إذا شخص يبي يدرس المنطق من أجل المنطق يصير باللي حاضر استقلالي.
عادة شيخنا
استغلال اللفظ قلنا في علم النحو
يعني مو نوضح
المتكلم
حتى
اللي بهذا الواي بيقدر
يفهم
شيء
يوصل.
نعم، بس هو نفس الكلام من أجل الكلام، من حتى لو ما حد يسمعه هو يتكلم فقط يبي يتكلم.
مدرس
نعم. يصر على الغاية الموجودة عند الشخص أثناء الكلام، هل يريد اللفظ فقط أو يريد المعنى واللفظ وسيلة للانتقال إلى المعنى. جسور قنطرة مرآة، أنه نفس هذه الكلمات اللي يستعملها سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة. الآن قلنا المرآة على لحاظين، مرة تريد أن تشتري مرآة على نحو اللحاظ الاستقلالي، ومرة تستعمل المرآة للنظر إلى صورتك، في هذه الحالة يكون على نحو اللحاظ الآلي. الآن كما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة، لذلك قد الشخص يقف أمام المرآة يعدل نفسه تسأل أنه كيف شكل البرواز، يقول ما أدري، لأن أصلا مو نظر إلى المرآة بما هي مرآة، لا نظر عكس، نعم عكس الصورة، لكن شكل المرآة يقول ما ملتفت أنا غافل، لذلك غافل عن المرآة ونظر إلى الصورة. كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عن اللفظ وكل نظرك إلى المعنى. الآن المعاني راح تخطر في ذهنك. الآن لو نسألك ما هي الألفاظ التي استعملها المتكلم، أنت تنظر إلى الصورة تأتي بألفاظ قد تكون مختلفة عن الألفاظ اللي تكلمها المتكلم، ألفاظ ثانية لكن تعبر عن الصورة. نعم، وهذا اللي يصير في الروايات عندنا، أن بعض الرواة ينقلون على أساس المعنى بألفاظهم، يعني نقلوا نفس المعنى لكن ألفاظ مو ألفاظ المعصوم عليه السلام. طبعا احنا ما ندري أنه أي رواية استعملها على أساس أنه ألفاظ المعصوم أو الأقل. قال الإمام الصادق عليه السلام أنه يأتي الرواية يتعامل مع الرواية على أساس الألفاظ واردة من المعصوم عليه السلام، ما عندنا وسيلة للتمييز. وما دام أنه ثقة معناته هو أنه ينقل الكلام المعصوم عليه السلام، لذلك تجد الاختلاف في الرواية الواحدة الواردة عن نفس الشخص، لأنه الراوي الذي نقل عن الراوي الثاني نقل عن الراوي الأول، جعل مثلا لفظة معينة، استعمل المرادف للكلمة، فتجد استعمال المترادفات مع أنها نفس الرواية. فإذا يكون غافل عن اللفظ ونظر إلى المعنى. الآن من إحنا تسمعني أتكلم ما تنظر للألفاظ، مباشرة المعاني تأتي إلى الذهن، أنت غافل عن الألفاظ، وكأن هناك نوع من الاتحاد بين اللفظ والمعنى. فإن قلت إشكال سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هذا إلا تناقض بين اللحظ والغفلة، بين اللحاظ والغفلة. تقول ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، صار عندك تناقض، تقول ألحظ وتقول غافل. لا، كيف ألحظ؟ لأنه قال سابقا كذلك تلحظ اللفظ وأنت غافل عن اللفظ. فنسأل أنت تقول أنا ألحظ اللفظ يعني أرى اللفظ، وتقول أنا غافل عن اللفظ، هل أنه في نفس الوقت أنت تلاحظ الشيء وأنت غافل عنه؟ تناقض هذا بين اللحاظ والغفلة. أكو تناقض ولا ماكو تناقض؟ موجود تناقض، لحاظ وغفلة. أنا ألحظ وأنا غافل، أنا الآن ألحظك وأنا غافل عنك، صرت تناقض.
هذا
بالصورة
اللي تفضلت عليه
نفس الشيء، نفس الشيء. أنا أقول أنا أستعمل اللفظ، لما أستعمل اللفظ أنا ملتفت لللفظ ولا مو ملتفت؟ مع ذلك أنا غافل عن اللفظ لأن هدفي المعنى، وأستعمل اللفظ كوسيلة. أنت الآن من تسمعني أصلا أنت ملتفت إلى الألفاظ ولا مباشرة المعاني تأتي في الذهن؟ ما ملتفت، غافل أصلا، ملاحظ وغافل. لذلك لما أسألك تعال كرر لي العبارة اللي أنا قلت، قل بالضبط ما أقدر أقول، لأن شو معناته؟ معناته أكو شيء من الغفلة، يعني أكو ملاحظة وفي نفس الوقت أكو شيء من الغفلة. لذلك ما تقدر لو جملة واحدة من خمس كلمات أقولها أقول كررها لي، ما أقدر، حتما راح تغلط في فاء في حرف معين، ما تستطيع أن تأتي بالضبط. بطول الجملة إلى 30 كلمة أقولك يلا أنا 30 كلمة الآن أقولها، أبيك تكررها معي، أنت تلحظ طبعا بدون ما أختبرك، يعني أنا أتكلم بعدين أقول لك تعال كرر لي الألفاظ.
راجع الحب والله عشان ما أدري
لحظة عن الكلام،
يعني مثلا جملة 30 كلمة
المعنى ما يوصل. مثلا الآن في المرآة لما هذا الشخص عدى الروح أو كشخ روحه وقول للمرآة شنو شكلها، يقول أنا كنت غافل.
شكل المرآة
هو نظر في هو نظر في المرآة لو ما نظر، يعني من راح عيونه على المرآة، عيونه على المرآة مع ذلك ويلاحظ المرآة ولكنه غافل عن المرآة. بس طالع الآن أنت من الطالع ما طالع، أنا شربت مثلا الآن شربت ماي لو ما شربت؟
نعم.
تقول لي شكل البطل، يقول لك ما أدري أنا، مع أن عيني وقعت على البطل.
نعم.
مع ذلك أنا ما أدري شنو شكل البطل من أي شركة كذا، ما ملتفت لأن أنا ألحظ ولكني غافل في نفس الوقت، يعني ما عندي التركيز على اللفظ.
هذا
ما قلنا، قلنا لحاظ مع غفلة، ما قلنا غفلة 100% ولا قلنا لحاظ 100%، لحاظ مع غفلة. نظر إلى المعنى، اللفظ عبارة عن وسيلة وهو هدف الوصول إلى المعنى. الآن قلت أسد لو قلت غضنفر، لو بعد 3 أيام أسألك أنا قلت أسد لو غضنفر، تقول ما أدري بس صورة الأسد في ذهني.
قلت أن بعض الرواة وصلنا من وين؟ من الإمام بالمعنى مو باللفظ. صحيح. إذا أصل اللفظ هذا ما وصل، يوصل معنى،
يوصل اللفظ الثاني،
يوصل اللفظ الثاني.
ليش اللفظ الثاني الراوي أتى باللفظ الثاني؟ لأن سمع اللفظ وكان غافل عنه، صار عند المعنى الآن.
ما جمع لا وصل المعنى
الآن. خلي أوضح الآن. الآن قلت لك رأيت أسدا، صار عندك رؤية الأسد، صورة رؤية الأسد في ذهنك. بعد 3 أيام أقول لك شنو اللي قلت أنا قبل 3 أيام؟ تقول أنت قلت رأيت غضنفرا، مو معناته نايم أو غافل 100% عن اللفظ، لأنه مو واقع تحت اللحاظ الاستقلالي لك، على نحو اللحاظ الآلي، على نحو اللحاظ الآلي. يعني أنت خذيت اللفظ كوسيلة للمعنى، أنت ملاحظ، مع ذلك قد تأتي بلفظ ثاني مرادف له، مع أنك أنت تقول ملاحظ وغافل في نفس الوقت، ما قلنا غفلة تامة ولا ملاحظة تامة، لأن أنت تلحظ ولكنك غافل، لأن الهدف حين الكلام الانتقال إلى المعنى. فقاعد تستعمل اللفظ كوسيلة للمعنى فقط، مو على نحو اللحاظ الاستقلالي اللي هو الملاحظة 100%، ولا على نحو الغفلة 100% بحيث لا ترى شيء، وإنما على نحو اللحاظ الآلي اللي فيها لحاظ مع غفلة. أكثر بعد على قولة بعض الأساتذة يقول شرحت بما لا مزيد عليه.
كلامك ما
في اشكال. انت قاعد طالع الى غفلة تامة، احنا مو نظرنا الى الغفلة التامة ولا الى اللي حاضر.
انا اقول اذا في غفلة عن تذكر اللفظة
نفسها
بالضبط،
هذا كلامنا ان 100% ما تتذكر اللفظ. بينت أنا شنو معناته الآن، لما الآن عندي مصطلح أبين معناه شنو معنات الغفلة، بينت المعنى الآن بالشرح. لا تأخذ الغفلة بالمعنى اللغوي يعني الغفلة التامة، ما قاعد أتكلم عن الغفلة التامة، قصدي من الغفلة الاستعمال على نحو اللحاظ الآلي. تستعمل الشيء الآن نفرض تستعمل المطرقة لدق المسمار، فتأتي بالمطرقة تستعمل دق المسمار، تقدر تستعمل آلة ثانية تأخذ أنه شلابتين طابوقة طق المسمار، إذا مو هدفك نفس الآلة وإنما الآلة وسيلة. فهذا اللي يقصد فيه أنه لحاظ مع غفلة، لحاظ لأنه ليس لحاظ لأنه تنظر إليه باللحاظ، وغفلة يعني باللحاظ الآلي. كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه؟ هل هذا إلا تناقض؟ أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآة إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في نفس المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو من لحاظ شيء ثانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه. ببينك بمثال عرفي، يعني كأنه مندك، كأنهما يوجد اتحاد بينهما. شوف المعنى، أنت من تستعمل اللفظ أنت شوف المعنى، غافل عن اللفظ لأن بينهم اتحاد. أعطيك مثال الآن من تشرب مثلا كوب من الشاي، تقول الشاي حلو، أنت أصلا ملتفت للسكر؟
نعم،
ما ملتفت للسكر مع أنه السكر موجود في الشاي الحلو، مع ذلك أنت غافل عن السكر لأن السكر وسيلة لجعل الشاي حلوا فقط، أنه كوسيلة. أنت مو نظرك إلى نظرك إلى الشاي الحلو مع أنك غافل عن قضية السكر، من باب المثال العرفي. فإن تلحظ اللفظ بنفس لحاظ المعنى كأنهما شيء واحد، لأنه يوجد اتحاد، كأنه يوجد اتحاد بين اللفظ والمعنى، فحينما تستعمل اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى بدون التفكير في اللفظ، ما قاعد تفكر فيه. يعني من أقول أسد، بعد ما تقول الأسد مكون من همزة وسين ودال، ثم ينتقل ذهني أبحث في المعجم أن الأسد هو الحيوان المفترس في الغابة، هذا كله ما يصير عندك لأن مو نظرك إلى اللفظ، وإنما أنت الهدف من كلامك هو المعنى، وهذا اللفظ وسيلة إلى المعنى، كأنك لا تلحظ اللفظ وإنما لحاظك إلى المعنى. نعم لا تلحظه، مو معنى لا تلحظه 100%، وإنما تلحظه على نحو اللحاظ الآلي
بسبب
الاتحاد بينهما، الاندكاك بينهما كأن شيء واحد. نعم شيء من الغفلة، مو غفلة 100%، شيء من الغفلة، لحاظ مع غفلة اجتمع. ليش اجتمعون؟ لأن اللفظ والمعنى يندكان ببعضهما البعض، فكأن اللفظ هو المعنى، وحينما تستعمل اللفظ ينتقل بعد هذا السامع، بعد ما يقول لك ما هي الألفاظ التي استعملتها حتى ينتقل ذهني إلى المعنى، مباشرة بمجرد ما تقول اللفظ ينتقل المعنى، ينتقل الذهن إلى المعنى بدون تفكير في اللفظ. هذا عندك لحاظ تلحظ اللفظ، مع ذلك أنت غافل عن اللفظ، هذا يسمونه باللحاظ الآلي، لحاظ مع لفظ. أي سؤال؟ خلي الباقي للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.